ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في نفس التفسير تفسير قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وبينا أن هذه الآية تعم المسلمين الذين يقومون بكتاب الله تعالى ويتلون الحق تلاوته، لأن معنى التلاوة معنى التلاوة يقصد بها أمران: التلاوة العملية والتلاوة الأصلية. ويتبادر إلى أذهاننا أول ما يتبادر هو التلاوة اللفظية، لما سمع الإنسان تابع كتاب الله، فلان يتلو كتاب الله لمتبادر إلى الأذهان هو أنه يقرأه. لكن لا يخفى عليكم أن التلاوة كذلك بمعنى الاتباع، ودائما تسمعون المتحدث يقول لكم الأمر التالي وفي اليوم التالي، أي في اليوم الذي يتبع الأول. ومنه قول الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي يتبعك بمجرد ما تخفى الشمس يأتي القمر. إذا التلاوة بمعنى الاتباع، ويثني الله عز وجل على كل من يقوم بحق كتابه يقوم به ويتلوه ويتلوه آناء الليل وهم يسجدون. وخص الله عز وجل ذكر السجود لأنه أذل موضع يكون فيه العبد مع ربه، والله عز وجل يرضى من عبيده أن يكونوا أذلاء له. الله يحب من عباده التذلل والارتقاء، والسجود أعظم ما يدل على هذا. وكان من الأولى كان من المفروض أو المنتظر أن يقدم الله تعالى الإيمان بالله اليوم الآخر على الاجتماع في الصلاة، كما قلنا أن هذه الآية يتلون آياتك لآناء الليل ويسجدون، أي نزلت في صلاة العشاء، تمدح المسلمين وتمدح كذلك أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الأولى أن يقدم الإيمان بالله اليوم الآخر على الثناء على الصلاة، الإيمان بالله اليوم الآخر أولى وأسبق. قال العلماء قدم، هذا يقول الألوسي، قدم الثناء على الصلاة صلاة العشاء على الثناء بالإيمان باليوم الآخر، لأن صلاة العشاء من خصائص هذه الأمة، لم تصلها أمة قبل هذه الأمة، وذكرنا الأدلة على ذلك. إذا الذي يذهب إلى أن هذه الآيات نزلت في المسلمين ليسوا سواء، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة غيره ليسوا سواء، هذه الأمة قائمة بكتاب الله. ومنهم من خصص، قال: هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب خاصة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ليسوا سواء، مو كل اليهود وما كل النصارى سواء، بل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وصار يثني عليهم بثناء عطر، وكل صفة تذكر في هذا الثناء لابد من الاعتناء بها، وخاصة قوله سبحانه: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ذكر صفات في هذا المقام لابد أن المسلم أن يعتني بها، لماذا؟ ليكون من الصالحين. المسارعة في الخيرات ذكرها لماذا؟ لأن من طبع اليهود والنصارى أنهم يتثاقلون عن العمل، تعرفوا أن اليهود دائما يتعنتون، يأمرهم نبيهم بشيء فيتثاقلون عن أداء ذلك، فنسوا حظا مما ذكروا به. أما هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فلا تسارع إلى الخيرات ولا تتوانى ولا تتثاقل. ومن يسارع إلى الخيرات الذي ما يسمع بشيء فيه خير إلا ويسارع إليه، هذا يكتب من الصالحين، أي مع الصالحين، والصالحون على أرقى مراتبهم هم الأنبياء، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. وأولئك من الصالحين رد على اليهود الذين قالوا ما آمن بمحمد واتبعوا إلا الذين هم شرارنا. تذكرون سبب النزول لما أسلم عبد الله بن سلام وغيره، قال اليهود ما اتبعه وآمن به إلا شرارنا. فقال الله تعالى هنا ليسوا سواء، أنتم لستم كهؤلاء من أهل الكتاب أمة، هذه أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين وليسوا هم من شرار الخلق كما ادعى اليهود. قال تعالى وهي الآية التي سنفسرها اليوم إن شاء الله، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، إلا الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما يفعل من خير فمن يكفره، قرئ هذه الآية قرئت بالياء وبالتاء، بعض القراء قرأها وما يفعل من خير فلن يكفره وهي قراءة حفص، وبعضهم قرأ وما تفعل من خير فلن تكفره وهي قراءة نافع، فبعضهم قرأ هكذا وبعضهم كذا، وكلاهما له توجيه، كلاهما له توجيه. أما الذي يقرأ وما يفعل من خير فلن يكفروه، قال المقصود به أهل الكتاب، القسم الثاني من أهل الكتاب القائم بالحق، منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. قال وما يفعل، أي الخطاب لا يزال لمن؟ عن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه من أهل الكتاب. وما يفعل من خير فلن يكفروا، لماذا؟ قد يتساءل أحدهم ويقول الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنهم؟ نظير هذا ماذا؟ بالضبط تحويل القبلة، تحويل القبلة، صلى المسلمون 18 شهرا يصلون مستقبلين بيت المقدس، فلما حول الله عز وجل قبلتهم إلى مكة إلى الكعبة تساءل الصحابة ما شأن من صلى إلى بيت المقدس؟ كيف أمره؟ أخذ صلى ومات، هل هي مقبولة؟ نزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا يضيع الله صلاتكم. كذلك هنا قد يتساءل أحدهم ما حكم من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وهو مؤمن بعيسى مستمسك بما أنزل عليه؟ يقول الله تعالى وما يفعل من خير، أي هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب، وما يفعل من خير فلن يكفروه، بل كما ذكرنا في المجلس الأخير أن هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، وما يفعل من خير فلن يكفروه، سيؤتون أجرهم مرتين، وهذا يدل على فضل الله عز وجل وسعة رحمته. هذا الذي يقرأ بالياء إخبار عن الأمة القادمة. أما الذي يقرأ بالتاء، الذي يقرأ بالتاء وما تفعل من خير فلن تكفروه، كيف يوجه هذه الآية؟ القول الأول أن الخطاب لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم استطرد صار يتكلم عن أهل الكتاب وأنهم ظلمت عليهم الذلة والمسكنة وأنهم ليسوا سواء، ثم أكمل فقال وما تفعل من خير، أي كنتم خير أمة أخرجت للناس وما تفعل من خير فلن تكفروا. إذا بعض أهل العلم قال الخطاب موجه للأمة، لهذه الأمة وليس لأهل الكتاب. القول الثاني قال بل الخطاب موجه كذلك لأهل الكتاب داخل، وهو من الالتفات، ورأينا معكم في تفسير سورة البقرة مظاهر كثيرة من مظاهر الالتفات في الكلام، إنسان يكون يتكلم عن غائب بعدين يتحول مباشرة يصير يتكلم مع المخاطب، أو العكس يتكلم عن المخاطب ثم يتحول إلى الخطاب عن الغائب. وأبرز مثال نذكره دائما هو سورة الفاتحة، تتحدث الآن عن الله عز وجل بصفة الغائب، قل الحمد لمن، وقل شبه الحمد لك يا رب، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تنتقل إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء وجه هذا الالتفات الطيب يدل على أن العبد يثني على الله ويعبده ويحمده ويبجله فيرتقي ويرتقي حتى يحضر أمام الله تعالى. يحضر في صلاته أمام الله. الآن ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآن احضرت إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأن من الأدب بتاع العبد مع ربه سبحانه وتعالى أنه لا يشرع مباشرة دعاء. هذا عيب. إن شاء الله مثلا يسجد يبدأ اللهم اغفر لي. لا، هذا عيب بكذا. هذا سوء أدب مع الله. الأدب يقتضي الثناء ثم الدعاء، الثناء ثم الدعاء، لأن كل ثناء دعاء وليس كل دعاء ثناء. هذا معروف بينه في حصص سابقة. كل ثناء دعاء. أنت تبدأ تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي فطر فأحسن صورة شق السماء وبصر بارك الله عسر خالفي، تثني على الله، ثم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، تبدأ تدعو، لكن لا تدعو مباشرة، هذا سوء أدب. كذلك هنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أثنيت فأحضرك الله عز وجل، وكأنه قال لك هلم عبدي واسأل مسألتك. فقال العبد إياك نعبد وإياك نستعين لرسوله. هذا الالتفات. كذلك هنا الأمة هذه القائمة من أهل الكتاب يتحدث الله عنها بصيغة الغائب، فيقول من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. شوف ثناء، يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال العلماء فهنا حق لهم أن يخاطبوا كأنهم وصلوا إلى الله، وما تفعل من خير فلن تغفروا، يعني كأن الله عز وجل خاطبهم بعد أن حصلوا هذه الصفات. كأن الله يقول لك أنا لا أخاطب كل من هب وجل، أنا أخاطب من توفرت فيه هذه الصفات. شهد الالتفات ما أرواعه ما أحلاه. إذا قولان، وما تفعل في قراءة من يفعل وما يفعلون، هذه قول واحد يقصد به أمة أهل الكتاب فقرأوا المسلمين عامة لأن التفسير عليها. ومن قال بالتاء فيحمل على أنه في قاضي الأمة كنتم خير أمة وما تفعلوا، ويحمل على أنه التفات من الغيبة إلى الحضور مع أهل الكتاب، لأن حق لهم أن يخاطبوا إذا حصلوا هذه الصفة. ثم قال وما يفعل من خير فلن يكفره. والله عز وجل يعني تجده دائما هو كما يقول احد العلماء ويعتبره الناس حديثا وهو ليس بحديث، قال يشكر ينعم ويشكر غيره، ويخلق ويرزق ويعبد غيره. يقول يشفي يرزق ويخلق ويعبد غيره، وينعم ويشكر سواه، مع أن الله عز وجل هو الغني عنا، نحن الفقراء إليه هو الغني عنا. كذلك تجد في هذه الأمة في الآيات يتودد إلى عباده، يتودد وما تفعل من خير فلن تبصره، يتودد وهو الغني عنا، يعني الله عز وجل له أن يفرض علينا الأمر دون ترغيب ولا تحريج. افعل تفعل ما فعلت لك العمل، لكن مع ذلك ساعة رحمة الله وفضله تجده دائما يوافق. وما يفعل من خير، من خير عموما فلن يكفروه، اي ان الله شاكر، ان الله يشكر. ومن صفات الله عز وجل واسمائه الشكور، ومن صفاته الحميد ان يحمد لعباده افعاله، يحمدها يجازيهم عليها. وما يفعل من خير فلن يكفروه. قال والله عليم بالمتقين. عليم بالمتقين اي بمن اتقى من الفريقين. اليس اهل الكتاب فريقان؟ اليس اهل الكتاب فريقين؟ بلى فريقان. قال والله عليم بالمتقين ممن؟ من اهل الكتاب، عليم بهم. ثم صار يذكر الطائفه الثانيه التي كفرت ولم تتبع الحق، فقال ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ بعدما قال والله عليم بالمتقين اي من اهل الكتاب الفريق عارف المسلم، لكن الذين كفروا لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال أبو قاسم، أبو قاسم بن حيان رحمه الله تعالى، لما ذكر الله تعالى حال الطائفة المؤمنة ذكر حال الطائفة الكافرة، ذكر حال الطائفة المؤمنة شو حالها؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسارعون في الخيرات ويأمرون بالمعروف ويسارعون في الخيرات، هم أولئك الصالحين. صار الآن يطلب حال الطائفة والفئة الكافرة التي لم تستجب لنداء الله عز وجل. ولما كذلك ذكر ما ينفع، ما هو الشيء الذي ينفع العبد؟ ينفع العبد عمل، ينفع العبد عمل. ذكر الله العمل، قال ذكر الصفات، يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون رب الله إلى غيره. ذكر الصفات هي من العمل الذي ينفع العبد. بعد ذلك ذكر الأموال والأولاد. هذا يذكرنا بالحديث الصحيحين من حديث أنس بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع المؤمن، يتبع العبد شو؟ يتبع العبد ثلاث، يتبع العبد ثلاث: ماله وأهله وعمله. يتبعه ثلاث إلى قبره، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اثنان هما الأهل، الولد يعني، والمال، ويبقى عمله. شوف لما الله عز وجل ذكر الذين ينفعهم عملهم، قال ذكر الصفة يسارعون في الخيرات وغير ذلك، والله وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه. ذكر ما يعود عن العبد ولا يبقى معه، وهم الأهل والأولاد. كأن هذه الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، شبيهة بالحديث، كأن الحديث جاء ليفسره. يتبع ابن آدم ثلاث، يعود اثنان، ويبقى واحد وهو العمل. إذا نستطيع أن نقول إن الله عز وجل ذكر هذه الآية إن الذين كفروا لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لسببين. الأول لما ذكر حال الطائفة الكافرة المؤمنة، ذكر حال الطائفة الكافرة، ولما ذكر ما ينفع العبد يوم القيامة هو العمل الصالح، ذكر ما لا ينفعه، ذكر ما لا ينفعه. لماذا؟ لأن الذي يصرف الشيء الذي يبعد الناس عن الحق، الشيء الذي يبعد الناس عن الالتزام بالدين وطاعة رب العالمين، ما هو؟ هو الأهل والأموال، الأولاد والأموال. هذا أمر معروف، كما قال أولئك الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله شغلتنا أموالنا وأهلنا. دائما تجد الله عز وجل ينفرنا من هذا، يحذرنا من هذا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا ينفعهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، ولو علموا أنها لا تنفعهم لما تمسكوا بها دون دين، دون إقامة دينهم. والعبد يعذب في هذه الدنيا بماله وولده، ويعذب في الآخرة بماله وولده. أما في الدنيا فواضح، اسألوا الإنسان الذي يتعب ويركض من هنا وهناك، هذا عذاب، هذا حظك من العذاب في الدنيا. يركض وراء المال، يركض لإرضاء الولد، يتسامح في كثير من الشر لأجل الولد. كثير من الناس يتساهلون في أمر الدين مع الأولاد. لماذا؟ العاطفة تغلبه العاطفة. إذا هذا يعذب به في الدنيا، يكفي أنه يقضي. أما في الآخرة فمعلوم، يعذب بماله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذب بماله، وكذلك يعذب بولده. كيف؟ كيف يعذب العبد يوم القيامة بولده؟ الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وفي الآخرة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كيف يعذبهم الله عز وجل بها في الدنيا؟ بين الرقم والتعب والعناء، ويحمل الذل لأجل هذا المال ولأجل الولد، يحمل الذل أبدا. أما في الآخرة المال يعذب فيه كما رأينا، يحمى عليها في نار جهنم، خاصة الذين سمعوا بالأحاديث عن الزكاة: من منع ناقة تطأه بحافره، هذا عذاب، تبقى تطأه بحافره، ومن منع بقرة أو تطأه بأظلافها وغير ذلك. المال يحمى عليه ويمثل له شجاع أقرع، شجاع ثعبان من أسوأ أنواع الثعابين، من أسوأ أنواع الثعابين الشجاع الأقرع. وقال العلماء كلما كثر السم في الأفعى كلما كثر صلعها أقرع، كناية عن السم الشديد. هذا يعذب فيه، لكن كيف يعذب الأولاد؟ كيف يعذب الأولاد؟ هل يعني شو يذاب هذا الولد ويعذب به الأب؟ لا، يقول العلماء ما من إنسان، والقاعدة مضطردة، من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة فهو من سن في الإسلام سنة سيئة، علم أولاده السنة السيئة، أشياء سيئة، لا يأمر بالصلاة ولا بالحسنى ولا بالصدق ولا بالوفاء ولا بالأمانة، هذا يعلمه غير ذلك، فإنه سيحمل وزره يوم القيامة. يعذب بولده، بعد يعذب العبد بولده زيادة على ذنوبه، فإنه يأخذ أوزار ابنه جميعا. ذلك الإنسان يحذر، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، حتى ولو أنفقوا، حتى ولو أنفقوا هذه الأموال ما دام كافرا لا تغني عنه. أما المسلم فهذا المال الذي ينفقه في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار يدفعه لما يدفعه، ينفعه. الولد الذي يربيه الأب يربيه على الطاعة وعلى حب الله، على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعه لما يدفعه، ينفعه يوم القيامة، ينفعه. تعرف أن العبد إذا دخل قبره ينقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها ولد صالح يدعو له، ويوم القيامة يشفع الله في ابنه، يشفع إذا كان صالح يشفعه في أبيه. يشفع. إذن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار. هذه الكلمة لا نسمعها، والأطفال الصغار يحفظونها، عندما يحفظون قصص الصور يجدون هذه الكلمة، وأولئك أصحاب، لكن لا يقفون أمام كلمة الصاحب. الصاحب هو الذي يلازمك، وأولئك أصحاب النار، النار تلازمهم، كناية عن الخلد. وأولئك أصحاب النار لا تفارقهم كما لا يفارق الصاحب صاحبه، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. والجملة الإسمية هذه تدل على الخروج. قال فهم فيها يخلدون قد، لكن جاءت الجملة الإسمية لتدل على الخروج. ثم ضرب الله مثلا لتعب أولئك، لتعب الذين كفروا، سواء كفروا الكفر الصريح المعروف أو كفروا كفرا النعمة، ضرب لهم مثلا فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم ظلموا. انتبهوا إلى الأمثال القرآن الكريم. هذا أول مثل في سورة آل عمران. رأينا في البقرة سبعة أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا تفكروا جيدا في هذا المثل، هذا أول مثل صريح، أقول صريح لماذا؟ لأنه قد مر معنا تشبيهات، مثلا تقول الله عز وجل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا حقيقة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ما معناه؟ ينقص الليل، أحيانا ينقص الليل وإطوال النهار، وأحيانا ينقص النهار وإطوال الليل، هذا مش معنى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، لكن يمكن أن تستنبط منه شيئا أنه يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر، يمكن الله يقول هكذا، تجد بعض الكفار يخرج من أصلابهم أعمدة هذا الدين، بالعكس وتجد بعض المؤمنين يخرج من أصلابهم أعمدة من أعمال الكفر برب العالمين. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذا تشبيه لكن ليس مثلا صريحا. هذه الأمثال مثل كذا كمثل كذا. قبل شرح هذا المثل عموما نشرح بعض الألفاظ. مثل ما ينفقونه مطلقا، قال العلماء مطلقا أي شيء ينفقه الكافر في كرائمه وأثاثه وملبسه ومشربه ونزواته وشهواته، هذا نور. وكذلك ما ينفقونه للصد عن سبيل الله، تعلمون كم ينفقون، كم ينفق أهل الكفر للصد عن سبيل الله. وتعلمون ذكرنا لكم إحصاءات ما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في روما، كم تنفق من ملايير الدولارات لصد المسلمين عن دينهم، لصد المسلمين عن دينهم. هذا ذكرنا في إحصاءات في السنة عندها ميزانية تصرفها على عموما على مراكز التنصير بتاعها تصل إلى حد 175 مليار دولار. هذا رقم خيالي، 175 مليار دولار كل عام تنفقها مراكز التنصير باش تنشر بطلتها. مثلا مسألة هذا الدش معروف، هذا الدش هي ويبدا الحاجة عبدالله، أما المهم هذا الدش لما جاءت لو واحد يذهب إلى دول الكفر لا يجب أن الناس كلهم يتسنى لهم هذا أبدا، لا يتسنى لهم كلهم هذا الدش. هذا الناس بعدهم لا يستطيع أن يصل إلى أن يشتري الدش، فكيف الآن لقد تحصل على هذا الدش من هو يسكن في البيوت القصديرية، يسكن في البيت القصديري وعنده دش. انظر الى الاتفاقيه التي جرت بين فرنسا وايطاليا واسبانيا طبعا الشركات الاثنين يدفعونها بارخص الاثمان، والفارق والفارق تدفعه هذه الدول للشركات. يعني الدول هذه عندها مصالح ضلال يبيعوا للدول الاسلاميه ثمن رخيص، ساعدوهم باش يتقفوا. بعدين هذا الفارق، هذا فارق عجيب، تدفعه هذه الدول للشركة. إنسان هنا يتفطن أنه عليه أن يهجر تماما مثل هذه الوسائل، يهجرها ولا يفتي له الشيطان يقول اسمع كذا، لا يهجرها تماما لأنك تعينهم على بعضهم. الآن إنفاقهم في أمور خاصة قلنا كراهم أموالهم ونفقاتهم، وثانيا نفقاتهم في الصد عن سبيل الله أو نفقاتهم في إعانة بعض البعض. تعب تعب وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تعبت. هؤلاء يجمع لازم مثل ما ينفقونه، هذا الشيء الذي ينفقونه بالتعب والكذب والعناء سيشبهه بشيء مهم سترون بما شبهه. نشرح بك الأفضل كمثل ريح، وطبعا كلمة ريح غالبا ولا أقول دائما، غالبا عندما تأتي في القرآن الكريم تأتي ويراد بها العذاب، وإذا أتت مجموعة جمعا رياح غالبا يقصد بها الرحمة دائما. غالبا كلمة ريح لما تأتي مفردة شو يقصد بها؟ العذاب، هذا غالبا. وكلمة الرياح ما تجمع يقصد بها الرحمة. فمثلا تجد قوله سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرفض مو مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو رأى ريحا ما الذي يفعل؟ يفزع إلى الصلاة. تسأله عن عائشة لماذا يا رسول الله ويحمر ويصفر من الخوف، تقول له عائشة إنما هو رحمة هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يقول يا عائشة ألم تسأل هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح بالمفرد فيها عذاب أليم لا تدري. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقال الله تعالى أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح في العذاب دائما تأتي كلمة ريح. وقال تعالى في سورة الحج: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله تعالى: وفي عاد، أي هناك آيات في ثمود وإخوان لوط، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. أما في مقام الرحمة والنعمة يجمع، يقول الرياح. لماذا؟ الآن أنا أسأل وأنتم تفهمون، هل النبات هل يحتاج إلى نوع واحد من الريح أو يحتاج إلى أنواع كثيرة؟ يحتاج إلى أنواع كثيرة. كان أنواع من الرياح كثيرة، كان الشمع، كان الضبور، كان الصبا، أنواع. فكل ريح تأتي بما سخرت له، كل ريح تأتي بما سخرت له. فتصور لو كانت هناك ريح واحدة لهالك الزرع ولهالك الثمار. لذلك الله عز وجل وتصريف الرياح، تصريف الرياح أي يغير الرياح. يقول ابن القيم كذلك في أعلام الموقعين، يقول: تأتي الريح الشديدة من هنا وتأتي الريح الأخرى من هنا، فتجعل حبة لصورة تلك الريح، يعني الريح قوية تقابلها ريح أخرى تخففها، فتأتي منها ريح طيبة، تأتي منها ريح طيبة. فلا بد إذن من الرياح لتكون الريح على استقامة. لذلك جمع الله عز وجل الرياح في مقام الرحمة. قال تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقال تعالى: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. وقال تعالى في غير ذلك بصوت الفرقان: وأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة. كثير رياح. يقول ابن القيم في أعلام الموقعين: فحيث كان في سياق الرحمة أتت مجموعة رياح، وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة. قال: وسر ذلك، استمعوا جيدا، وسر ذلك أن الرحمة، أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمنافع، وإذا هاجت منها ريح تنشئ لها ما يقابلها ما يكسر ثورتها ويصدر حدتها، فينشأ من بينهما ريح لطيفة، ريح تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، تنفع الحيوان وتنفع النبات. فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد صورتها، فكانت في الرحمة رياحا. وأما في العذاب فتأتي من وجه واحد لا يقوم لها شيء، لا يعني نحبسها ولا شيء، لا يقوم لها شيء ولا يعارضها شيء، حتى تنتهي إلى ما أمرت به فتحطم ريحا. إذا ما وجدت ولا شيء صدها تحطمها. كاين آية في القرآن الكريم في سورة يونس جاءت كلمة الريح مفردة، والمقصود بها الرحمة. احنا ايش قلنا؟ كلمة الريح عندما تأتي مفردة شو يراد بها؟ العذاب. وعندما تأتي مجموعة فيراد منها الرحمة. في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يسويركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم باش بريح طيبة، هذه رحمة ولا عذاب؟ رحمة. لماذا أفردها؟ قال ابن القيم: وانظر وتأمل كيف اضطرد هذا، يعني قال انظر كيف اضطرد هذا، ثم تأمل في سورة يونس ذكر الريح، ريح الرحمة بلفظ المفرد. شوف ذكر الريح، ريح الرحمة بلفظ المفرد. قال لأن تمام الرحمة هنا، تمام الرحمة هنا إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها. فإن السفينة طبعا يحكي على قوم كانوا في سفينة فوق البحر وخافوا عاتى الموت. قال فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد، فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك. فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح. وأكد هذا المعنى بوصفها بقوله طيبة. شوف يعني دائما تدريح عدد إلا في هذا المقام. لماذا؟ لأن السفينة وش تحتاج؟ تحتاج ريح ولا رياح؟ تحتاج ريح واحدة، ولو كانت هناك رياح لتحطمت السفينة. شوف تناسب أن يأتي هنا بلفظة الريح مفردة ووصفها بطيبة. يقول قال وهي رأى هذه الكافرة وهو مما يفرح لها لضيفها المسلم، فليتنزه الفطن في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب لها فرحا ويتغذى بها عن الطعام والشراب والحمد لله فتح لها. شوف في سلم الوقيم لما استجبد نكتة من القرآن يفهمها، قال هذا مما يجب أن يرقص له قلب المسلم لما يفهم خطاب الله عز وجل. كما مرة كان يتكلم في فائدة وقال خذها مني فائدة كعروس تزف إلى ضرير، قال مثل العروس التي زينوها لا لمن تتزوج بضرير أعمى، قال هكذا أعطت الفائدة حتى ما تستهلاش لأنك أعمى هكذا معليش خذيه العلماء خذيه يتكلموا كلاهم يجوز فيه كلش هذا بشيء فطنونه. ثم ذكر نظائر ذلك في أعلام الموقعين، ذكر نظائر هذا إفراد الظلمة إفراد النور وجمع الظلمة. لماذا؟ لأن الحق واحد، أما الضلال كثير، طرق الضلال كثير ظلمات. وأفرد السبيل الحق، سبيل الحق أفرده لأن الطريق حق واحد، وجمع السبل تاع الشر دائما تجد هذا، ووحد اليمين وجمع الشمائل لأن اليمين محمود أما الشمائل غير محمود، لذلك يجمع دائما الشيء المكروه ويفرد الشيء القبيح. طبعا هناك تنبيه لا يصح، هناك حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، بينه الإمام الفريوالي في كتابه لحظة الألحاظ، كتاب اسمه لحظة الألحاظ في بيان أحاديث ضعيفة وموضوعة، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع الصغير. هذا الحديث ضعيف، اللهم لا تجعلها رياحا اللهم لا تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا ضعيف. قال تعالى كمثل ريح فيها صر، ما معنى الصر؟ الصر من هذا في قريبا ثلاث أقوال. وقول الجمهور الصر هو البرد، الصر هو البرد، هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني قول ابن عباس رحمه الله تعالى الصر هو النار، العكس البرد لا بس على النار. والقول الثالث صوت شديد تأتي به الريح، صوت شديد، ولما تكون صوت شديدة يعني هذا أن الرياح قوية تحفر فيها الأحجار والأشجار وغيرها. ثلاث أقوال، وهذا قول ابن الألباني رحمه الله. يقول ابن القيم نفسه في شرح هذا المثل في أعلام الموقعين وهذه الأقوال الثلاثة متلازمة، متلازمة. لماذا؟ شكون اللي مس فيكم الثلج؟ مسيت الثلج؟ إذا مسيتوا الثلج الطبيعي تمس الثلج في السماء يحرق ولا يحرقش؟ يحرق، سبحان الله، الثلج يحرق، هذه حاجة عجيبة. هو برد لكثرة برودته يحرق، لكثرة برودته يحرق. إذا ابن عباس لما شاف الذين فسروا كلمة سر بالبرد، بالبرد فسرها بالنار أي في إحراقها، صفة النار أي البرد الشديد حتى أنه يشبه النار. قال ابن القيم وكل برد شديد يشبه النار الشديدة في إهلاك الثمار. كلاهما واحد. من عدد من العجائب يعني. حتى الإنسان إذا أعطيته أنت مثلا شربة سخونة، إيش بيكم؟ غير قد شربة سخونة قاعدة. ماشي هذا. تقول مثلا أكل السخونة، وش يدير؟ إيه كان هذا منهي عنه صح يديرها. كان يبذل الإرادة مكروه. ينفخ فيها. أعطيته حاجة سخونة يبدأ ينسف عليها. صح ولا صح؟ واحد كيكون بردان شديد فيش شيء خضراء ينسف على حيرة ينسف يدير هذا في الدو دفاها نبي أكبر برد سخن عن كلاهما كلاهما. إذن الكون متلازمان، السر مثل النار في ماذا؟ في الإحراق، في الإحراق والأذى. كل من البرد الشديد والنار سيحرقه لك الزرع. صح. القول الثالث قال فيها صوت. قال ابن القيم الريح الشديدة المحرقة فيها صوت فتحمل في غياتها الأحجار والأشجار وغير ذلك. إذا قال متلازمة. صح. الآن شرح المثل يشبه هذا طبعا تجدون في أعلام موقعين هذا الشرح المثل طيب والله المثل طيب. يقول هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله وخرجوا عن منهج رب العالمين وعن سبيل المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أنفقوا أموالهم وتائبوا ونصبوا كمثل جماعة زرعوا تعبوا لما تعبوا تعب شديد تعب بعدما زرعوا بضمهم أنفسهم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بمثابة ريح عقيم جاءت على زرعهم اللي هو أعمالهم جاءت عليها فأهلكتها. شوف يمثل لك الأعمال بتاعك تقدر الأعمال إذا ظلمت نفسك وأعظم الظلم هو الشرك بالله ثم الرياء هذا يحرق العمل مثل الريح. أنت شو حد تعبت وتقدر شو حد تخدم تزرع وتزرع وتزرع وتنفق وتفعل لكن شوف بظلمك لنفسك بالشرك او بالرياء او بالمعاصي فان المعاصي كما ان الحسنات تذهب السيئات فان المعاصي كذلك هناك من المعاصي ما يذهب السيئات ما يذهب الحسنة معاصي تذهب السيئات نعم سيد الطهر يطلع المعاصي تذهب الحسنة شو يعطينا مثال معصية تذهب حسنة معصية تذهب حسنة من يعطينا مثال جيد رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حضرة الوالد جيد هذا يحبط العمل المن جيد المن واحد يتصدق ويمن يقول أنا فعلت وأنا فعلت ويروح فلان يقول أنا دستك ودستك هذا يحبط عمله المن يحبط العمل هناك من السيئات ما يحبط الأعمال قالك أنت رح تتعب تخدم وتدير حسنات وكم من مرة تمشي في الضلال للإتيان المسجد صلاة الصبح وللعشاء وكابت كثيرا من المشاكل والمصاعب كابت لأجله في الأخير وترك تظلم نفسك ولا تدري قال مثلا هذا الذي يزرع الزرع ثم تأتي الريح إذا شبه الله الزرع بماذا أعمال بالزرع والظلم لنفسه بالريح هذا هو التشبيه وانت الآن سأمل سنزرع وتأتي ريح شوف الإنسان لابد أن يضع سدا أمام هذا الريح والسد هو تقوى الله عز وجل سنتقي الله ما استطعت ثم قال الطيب وفي قوله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو قربه هذا هو القرب هو الذي جعل تصير فهو الذي سلط عليهم الريح المذكور حتى أهلكت زرعهم وأيقظتهم ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ردوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذه الآية إن شاء الله نرجوها إلى يوم الاثنين بإذن الله سبحانه الصفحة والمجلد لكتاب الإعلام موقعين. صفحة طبعا أحسب الطبعة ساعتها أنا شو بدي أسوي، الطبعة تختلف لكن الطبعة هذه المجلد الواحد صفحة 178، المجلد الأول صفحة 178. أنا بروح للمجلد الأول شوف الفهرس ومتيقن بالمجلد الأول، أي طبعة تجد في المجلد الأول، أي طبعة تجد المعلومة في المجلد الأول، لكن الصفحة تختلف. تنظر في الفهرس وتكتب هذا المثل. وكان في تفسير ابن القيم، لأنه تفسير ابن القيم ليس هو الذي ألف التفسير، ابن القيم ما ألف كتاب اسمه التفسير، جمعوا له كلامه في الآيات متناثر، جمعوا له في كتاب، فتجد ما يذكره في على موقعين تجده في هذا. أي آية فسرها ابن القيم في كتبه كلها تجدها في التفسير القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. مش معنى كانت وحدة هذا يسأل يقول هل يجوز العمل في العقوق كلها دون استثناء وغسل الشعر وأشباه ذلك؟ طبعا أنت إذا كانت العقوق هذه لا أدري يعني إذا كانت مثل الفطر فطر إذا كانت مثل بعض البلدان هناك اليوم شاهدوا صحوة مباركة على الشباب الإسلام فصاروا يقيمون مصانع لصنع العطور دون كحول، وإن وضعوا الكحول نسبة قليلة تضمحل، يعني كان لكن كان المفروض هناك كذلك تقام مثل المصانع يقيم الناس من أرباب الأموال يقيمونها تكون فيها فائدة إن شاء الله ويصير بديل. لكن الشيء الذي يجب أن تفهمه، أنا أسألك الآن سؤال، ما قولك أنت يا صاحب هذا العمل الذي تشتغل في العطور بدون استثناء يشير أن فيها كحول، ما قولك لو دبرت لك الآن أنا خدمة تخدم في مكان يخدموا يبيعوا فيه الخمر، شو رأيك؟ تقول لي لا لا أبدا سبحان الله، دبرت لك اسم الخمر بالكحول تخدم، لا لا العبرة شو؟ بالمسمى مو بالاسم، سميها كحول سميها نبوت سميها وش تحب، سميها وش تحب، تبقى الخمر خمرا، هذه خمر، الكحول خمر، حتى هذا الكحول الذي يتداوى به الكحول هذا المعروف سبحان الله لا لا اعطيها الواحد دروس يشربها، عمله فودكا اعطيها الواحد دروس يشربها فودكا يشربها كحول نفسه هو الخمر. كاين بكاكو يسموه كاين بعض الناس يسموه كحول والناس كحول في الحقيقة، كما هذا اليود هذا أنا مش كحول، مش كحول في الحقيقة ليس فيه مادة، لكن هذا خمر خمر يا عباد الله، خمر سموه كحول مش يجوز. حتى الذي يشرب الخمر شو يسموه؟ الكوليك، الكوليك يعني الكول، وفي الفرنسية يقولك جو بلاكول يعني يشرب الخمر، إذا ما يبرمج بالألفاظ. الكحول إنسان يشتاب مطلقا حرام حرام حرام، بعد يجي يقول لك اوه في السبيطارة واحد يدير عملية واحد يجيب له معي مسك، شو يقول لك يا اخي الكريم؟ المفروض ولاة الامور يأخذوا هذا بعين الاعتبار، ما اخذوا به وانت الان تحس للمكان تعتبر ضرورة، اذا ما كانت ضرورة هم اسمع لهم، انت الان مضطر تشتاب تروح تدير عملية وكذا، اما هم من يهتمون تبذل. هل يجوز إعفاء العربون؟ العربون العربون هذا فيها خلاف، والذي يصحح الحديث الذي يصحح الحديث لها النبي صلى الله عليه وسلم بيع العربون يحرم العربون، ومسألة معنى العربون أن تعطيه مالا فإذا لم تشتري أخذ ذلك المال، يعني راح يشرب عندك حاجة معك 50 لفت كين بطل كل ما شريش راح تريك 50 لفت، هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا هو الحرام، إلا في نطاق ضيق جدا، مثلا ضيع عليك الربح، واحد ضيع عليك الربح، مثلا واحد اشترى سيارة مثلا بعشرة ملايين، قال أشري عليك هاك 500 عربون، طول الزمن السيد طول 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 حتى نقصف قيمة السيارة، قال في حاجة قال لي سيارة ماشي ليش السيارة؟ لأنه يقولون السبب ضيعت عليها ربح ضرني يعني. اذا قلت العربون متى يجوز؟ اذا لحق بالبائع الضرر هنا العربون ياخذ. اما اذا لم يلحق الضرر فاكثر معامله اليوم هذا لا لا يجوز اخذه وهو من اكل اموال الناس بالباطل. عند الارتكاب في المعاصي عند ارتكاب المعاصي هل هو مكتوب عند الله من قبل ام لا؟ متى ذكر قتل النفس او المعاصي؟ هذه الحركة اللي درسها مكتوبة عند الله. هذه الحركة اللي درسها هذه اي ورقة تطيح في اقصى مكان في امريكا الجنوبية ورقة ورقة على الشجرة تطيح إلا وهي مكتوبة عند الله وما يسقط في ورقة ولا رقم ولا نومس إلا في كتاب مبين أكاد. فأمرك أنت كله عند الله لا تفعل شيئا إلا هو مكتوب عند الله. هذا أمر معروف لكن أنا أخاف إن أنك تسأل عن هذا سألت عليه قصدك عليه مجبر على هذا؟ لا أنت لست مجبر. مثلا أعطيك مثال انت وحدك بارح الساعة 12 رح تفطر الساعة وحدك تفطر بارح الساعة 12 والصباح تذهب وحدك انت للخدمة. انا شو اقول لك؟ اجلس اخي الكريم اجلس وخلي الاكل هو يجيك. تقول لا قدامي اتخاذ الاسباب صح. انت اذا رح الساعة 12 للدار ورحت تلعب في الفلس من الى صباح بدي تخدم خلاص انت درت السبب وتحقق لك الامر. هذا مكتوب عند رب العالمين مكتوب كان يعلم الله عز وجل انك خير وكتبه والله لو شاء ان لا تفعله ما فعلته لكن شاء ان تفعله لما علم في نفسه. كذلك المعصيه الانسان الان هو اصبح مخير ما يديرها ما يديرهاش. انا الان لما تفعلها تفعل هذه المعصيه انت فعلتها بارادتك لكن هل فعلتها الله لم يرد؟ لا الله عز وجل راى منك هذه المعصيه فشاء ان تفعلها دير خلقت دير وكتب هذا الامر كل ما تفعله الان مكتوب. هذه خلاصه الدليل وقال مسائل القضاء والقدر ان الله عز وجل عالم منك ما ستفعله وكتب طبعا وخلق هذا الفعل فيك ثم اذا شاء فعلته واذا لم يشاء لم تفعله وهذا امره اليه سبحانه وتعالى امره. انت قلت له اشكر اعمل اعمل الخير اعمل الخير اعمل الخير تموت. هذا هو المكتوب لك عند الله سبحانه. علاش تشوفوا القضاء والقدر غير المعاصي؟ علاش ما تشوفوش الخير؟ واحد يشوف الان هو ما شاء الله يصلي ويبذل ويزكي ويعمل ويدعو الى الله عز وجل ماذا مات مكتوب لك مش مكتوب لك. علاش انا ما اسالش؟ علاش ما تقولش اذا اعمل وكل ميسر لما خلق له. الحاجب والنابل ولا بد من معرفة. طبعا هذا هو يدعو الى ما يعرفه من الحق والعام يدعو الى ما يعرفه من الحق. طبعا كل بحسب علمه وقدراته العام ما راح يدعو الناس في امور مختلفه في اهل العلم ولا في يدعو في اشياء معلومه من الدين بالضروره. هل هنا هناك من يجهل حرمه الزنا وشرب الخمر والمخدرات وغير ذلك؟ لا فيدعو في هذا يحتاج علم كبير. لكن انت الذي تدرك اختلاف الناس ومناهجهم من الجماعات التي كثرت الزمن انت احد من تعرف ادعو اليه ادعو الى الحق الذي تدركه. هو العام لا تكلفه ان يدعو بمثل ما انت تدعو اليه. خليه يدعو بحسبه تدعو بحسبه. المهم يكون نعم المهم تكون نعم. ما هو حكم الوليمة التي يقوم بها أهل الميت في اليوم الأول من الدفن واليوم الثاني جزاه الله خيرا؟ وهذه ما تسماش وليمة. شو اسمي وليمة؟ ما تسمى وليمة؟ الوليمة خاصة بالعرس أو ولو بشات ولكن نفرق نحن بين ان الانسان يقصد هذا يقصد هذا يقصد يعني يجمع الناس يقول ما اسمه اليوم جزء قاع الشر ما يقصد لما يتزوج والله واحد يحبس راسه تزوج ميت وجزء قاع الشر ونفسه هذا لا شك انه من البدع سني بعد لماذا لانه صادم شيئا مهما في الدين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيران بان يقوموا بهذا رفقا باهل الميت لانه جاء ما يشغلهم كما في حال جعفر فانت الان تصدم كل هذا لتفعل المهمه ولا ما بشرك اما لو جاءت ضيوف جو من بلاد يعزون وانت تصنع لهم طعام فليس يريدون تكون ضيفا طعمين ضوء اما الانسان الوالد يسمي حاجه اجوز التعشى هذا هو الوالد من يعني ان شاء الله شنو في ميدان الحديث اقراص مقهره لاعداد الاله في ميدان الحديث وليخفى على ان الذي انجز ويجوب من اجل المال والجهل الذي لو يباع باسف الثمر ولنا عن بلدي الذي يبيعه لنا اوقع بين يديه في القرصنه ويرصان طبعا ليس على الاقراص الماليه قرأت سيدية يسأل يعني طبعا هذا لا تجوز المتاجرة فيها لكن أنا نسأل هذا السائل لماذا لم يسأل عن الكتب لو ينسخها أنا كان بعض المسائل يحيونها يعني بالمناسبة مرة واحد جاء يسأل قال ما حكم الدراسة في الجامعة فيها اختلاط هل يختلف فيها زوج يختلف وزوج من الجامعة فيها اختلاط حرام تضرب فصعب يسألوا لماذا تسأل الآن؟ قال لي لماذا تسأل؟ وأين دارس أنت من الجامعة؟ تعلم كان في أخيرا ولا لا؟ كان ليش ما سألت من الجامعة؟ ليش حد المشاكل يعني؟ نعم حد يدير المشاكل ليش ما تسألني هذا؟ لازم تكون تسأل مع الدلوي يعني أما اختلاط ولا مش ما اختلاط اختلاط هذا أطلق على من هذا يحتكوا مع بعض ماذا تدم هذا ما يختلفش فيه فلان فلان ما يختلفش في هذا حرام ما يختلفش بابا اما اذا كان دخول البنات من جهه دخول الاولاد من جهه وجلوس الاولاد من الامام وجلوس النساء من القران خلاص هذا الحمد لله خفف الضرر يقول عادي اما اختلاف مش ما اختلاف عشان ما اختلاف عشان حرام بينهم كذلك هذه مسألة الكتب الرسائل دائما تبغى ينسخها ينسخها عادي جاء في الأقرص أو يسخها فلماذا لا تسأل من قبل في الكتب؟ لا تستاهل الكتب هذه إذا نسختها ما يجوزش تبيعها إذا بعت تبيعها بالسعر الذي كلفتك إياه ما تربح فيها ولا شيء حقوق الطبع محفوظة قد تسرق كذلك هذا اللي يبيع الأقرص يسجل ويبيع إذا هو يبيع بها شيء شرعي يأخذ ثمنها فقط ثمن القرص بس وما كلفته من هذا الكهرباء ومغلق هنا يحبس بش يأخذ ربح الدور فهذا سخط لأنه يسرق يسرق من الأقوال الفقهية التي تفرد بها البخاري رحمه الله على غير من الجمهور أن يعتبر إدراك الركعة إدراك الركوع فما هو القول الصواب؟ ما هو لم ينفرد بها البخاري. البخاري لم ينفرد بس سبقه علماء كثيرون وقال فيه متأخرون الذي يدرك من الركعة الركوع أو لماذا؟ لأنه لم يصح عنده الحديث لم يصح عنده تعرف البخاري فشهد في هذا الحديث في الحديث فليس لم يصح عنده من أدرك منكم ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة أنت عندك أو صحيح تقول لي نعم خلاص إذا فتعمل به تعمل به الصحيح أما الذي لا يرى الحديث الصحيح لا يرى أما لا تجيبه ثم لما فرد به رجل توقفت الحياة الزوجية بينه وبين امرأته وكانت الطريقة هي أن قال لوالديها أنا ينطلق بالدافع أنا ينطلق وكان الأمر ورفعت القضية للمحكمة الزوجة تطالب الرفوع والزوجة تقول إلى أن قدر المولى قدر المولى وأراد أن يرجعها بعد أن رزق الولد السؤال هل تعاد كل المراحل من الخطبة؟ ما عقد شرعي مدني؟ عقد شرعي هو الندم يا اخوان تمشوش عقد شرعي هو الندم اذا مرت طبعا يقول بدي رزق ورد يعني بيقول على انه مرت ثبت حيث عاد خلاص مرت كنت احسنت الجهر فهذا مهر جديد وعقد جديد كله